يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك بك، صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 17 بعد 10 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن. صحائف العقيدة السليمة. لا زال الكلام يتدفق متدافعا في أجواء العقيدة السليمة من منابعها الأصيلة، قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم فقط وفقط وفقط، وحديثهم الشريف المشروح والمفهم بقواعد تفهيمهم فقط وفقط وفقط، بعيدا عن ثقافة سقيفة بني ساعدة، وبعيدا جدا 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 عن ثقافة سقيفة بني طوسي في النجف. هذه الحلقة هي الجزء الخامس من الصحيفة الثالثة من الصحائف التي فتحتها بين أيديكم، وعنوان صحيفتنا الثالثة كما تعلمون، أخاطب الذين يتابعون هذه الحلقات، عنوان صحيفتنا الثالثة قيمة الدين فاطمة. الحديث عن قيمومتها على الدين وأهل الدين، وذلك كله من شؤون إمامتها صلوات الله وسلامه عليها. آخر ما وصل إليه الحديث في الحلقة الماضية حينما وقفنا عند الآية 9 بعد البسملة من سورة الرحمن، مرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة، بحران من العلم عميقان، هكذا فسروا قرآنهم، هذا قرآنهم وهذا حديثهم، ما جئت بشيء من عندي، مرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة، بحران من العلم عميقان. كان الحديث عن أن عليا كفء فاطمة، وفاطمة لا كفء لها، من أبينا آدم فما دون، فاطمة كفء علي، الكفاءة هنا هي الإمامة. بحران من العلم عميقان لا يبغي أحدهما على الآخر، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. ماذا قال أئمتنا الأطهار عن علي وفاطمة؟ بحران من العلم عميقان لا يبغي أحدهما على الآخر، فعلي كفء فاطمة وفاطمة كفء علي صلوات الله وسلامه عليهما. حين وصلنا إلى هذه النقطة لابد من الإشارة إلى موضوع مهم لا يذكر في أجواء الثقافة الشيعية لكنه منتشر بشكل واضح في الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة وأدعيتهم وزياراتهم الشريفة، سلاسل الإمامة. الإمامة التي هي من شؤون أئمتنا تعنون بمجموعة من السلاسل، سلسلة الإمامة الأم الأصل، وبتعبير واضح سلسلة الأئمة محمد وآل محمد، أعني محمدا وعليا وفاطمة، إنهم أئمة الأئمة، ومن بعد فاطمة فإن الأئمة أبناؤها من الحسن المجتبى إلى القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. محمد صلى الله عليه وآله هو إمام الأئمة من علي إلى القائم، وعلي إمام الأئمة من فاطمة إلى القائم، وفاطمة إمام الأئمة من الحسن المجتبى إلى القائم. هذه سلسلة الإمامة الأم، السلسلة الأم، السلسلة الأصل، وبتعبير آخر سلسلة الأئمة محمد وآل محمد. هذه السلسلة واضحة وواضحة جدا، إن كان ذلك في آيات الكتاب الكريم بتفسيرهم، لا شأن لي بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بتفسير نواصب، أتحدث عن نواصب الشيعة كما يصفهم إمامنا الصادق في رواية التقليد حين تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، فوصفهم بالنواصب، ولا شأن لي بتفسير نواصب سقيفة بني نجف. بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم، بحسب أحاديثهم، بحسب أدعيتهم وزياراتهم، فإن الحديث عن هذه السلسلة حديث واضح وجلي وبين. هناك تسليط ضوء أكثر بالنسبة للثقافة الشيعية، لا بالنسبة لثقافة العترة. بالنسبة لثقافة العترة هناك تسليط ضوء بشكل واضح بخصوص السلسلة الأولى، لكن الأئمة اهتموا بخصوصية معينة بالسلسلة الثانية، وهي سلسلة الأئمة الاثني عشر، والتي نجد وصفها في كلماتهم بسلسلة الأئمة الأوصياء. إنهم الأئمة الأوصياء، قطعا هذه العناوين لا علاقة لها بالحقائق الذاتية للأئمة، إنها مقامات عارضة بحسب حاجات العباد، بحسب حاجات الخلق والناس. سلسلة الأئمة الأوصياء، فاطمة ليست عنوانا في هذه السلسلة، كما أن محمدا صلى الله عليه وآله ليس عنوانا في هذه السلسلة، فهم أوصياؤه، وفاطمة هي القيمة على الدين، فلذا فإن اسم فاطمة لا يرد في هذه السلسلة، كما أن اسم محمد الذي هو إمام الأئمة طرا لا يرد اسمه في هذه السلسلة. سلسلة الأئمة الأوصياء، سلسلة الأئمة الاثني عشر، ونسبنا إلى هذه السلسلة، فنحن الشيعة الاثنى عشرية. هذه السلسلة صار التركيز عليها لما لشؤونها من علاقة بالأجواء السياسية والاجتماعية والتبليغ الديني، لأن التبليغ الديني يصدر عن هذه السلسلة، وحينما أتحدث عن التبليغ الديني فإن الحديث يذهب مباشرة إلى العلوم والمعارف الدينية. تواصل الناس مع هذه السلسلة للتبليغ الديني وفيما يرتبط بالأوضاع الاجتماعية التي كانوا يعاصرونها وما كان لهم من تأثير عليها، والأهم من كل ذلك ما يرتبط بأوضاع الحكومة والسياسة. فأنظار الطرف الناصبي الحاكم إلى هؤلاء الأوصياء. ولذا حينما يستشهد إمام من أئمتنا يبدأون بالبحث عن وصيه. أنا لا أريد أن أحدثكم عن التاريخ بكل تفاصيله، المقام مقام إيجاز. فهذه سلسلة الأئمة الأوصياء، ما ورد من روايات من زاد فيها واحدا من نقص فيها واحدا فقد خرج من الدين بخصوص هذه السلسلة، لا بخصوص كل سلاسل الإمامة. فإن سلسلة الأئمة أصحاب الكساء محمد علي فاطمة حسن حسين، فهل نأتي بتلكم الأحاديث التي تقول من زاد إماما أو من نقص إماما من الأئمة الاثني عشر فإنه قد خرج من الدين؟ هذه سلسلة بحدودها، وتلك سلسلة بحدودها، ولكل سلسلة من هذه السلاسل خصائصها وشؤونها. مشكلتنا إن ثقافتنا لم تكن قد استخرجت من منابعها الأصلية، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. مشكلتنا أن مراجع الشيعة أنشأوا الثقافة الشيعية وفقا للإيقاع الناصبي، فبما أن النواصب يهتمون بشأن الخلافة وأمر الحكومة فصار تسليط الضوء على سلسلة الأئمة الأوصياء، وهذا الأمر كان موجودا في زمان الأئمة. هناك تسليط ضوء على هذه السلسلة ولكن في نطاق ضيق، كثيرون من الشيعة ما كانوا يعرفون أسماء الأئمة في هذه السلسلة من عامة الشيعة، بل حتى من خواص الشيعة كانوا ينتظرون استشهاد الإمام حتى يعرفوا الإمام الذي يأتي من بعده. لا أتحدث عن الجميع، هناك من خواص الشيعة وربما حتى من عوامهم من كان عارفا بأسماء الأئمة الاثني عشر من خلال الأسباب التي توفرت له فوصلت إليه المعلومات. هذا موضوع مفصل، لكننا إذا أردنا أن ندقق النظر في أحوال الشيعة زمان الأئمة فإن كثيرا من الشيعة ما كانوا على علم بأسماء الأئمة في هذه السلسلة. أكثر علم الشيعة بالأئمة أصحاب الكساء، كانوا يعلمون باسم محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين. وفاطمة ما كان هناك من حديث عن إمامتها إلا بلغة المعاريض، إلا بأسلوب لحن قولهم الخاص. من هنا قال الأئمة صلوات الله عليهم من أنهم لا يعدون فقهاء الشيعة الذين هم فقهاء بنظر الشيعة، لا يعدونهم فقهاء بنظرهم صلوات الله عليهم حتى يعرفوا معاريض كلامهم. حديثي عن إمامة فاطمة حديث مستغرب، هذا الموضوع لم يطرح على طول تاريخ الغيبة الكبرى. ما قبل الغيبة الكبرى كان الزمان زمان تقية شديدة، لكن بعد انتهاء الغيبة الصغرى وابتداء الغيبة الكبرى كان من المفترض أن تطرح هذه الحقائق، لو أن مراجع الشيعة، لو أن فقهاء الشيعة ذهبوا باتجاه المنابع الأصيلة لثقافة العترة وتعاملوا معها وفقا لمنهج المعاريض الذي وضعه الأئمة لنا. فقهاء الشيعة ركضوا إلى النواصب مثلما قال لهم صاحب الأمر في رسالته إلى الشيخ المفيد في السنة 410 للهجرة، يخاطب أكثر فقهاء الشيعة وأكثر مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم، جنحوا مالوا واتجهوا، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. ماذا فعلوا مراجع الشيعة؟ ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أي عهد؟ بيعة الغدير في أن الثقافة والعقيدة والدين يؤخذ من هذين المنبعين، من القرآن بتفسيرهم فقط، ومن حديثهم بقواعد تفهيمهم فقط. مراجع الشيعة عبر تأريخ عصر الغيبة الكبرى رفسوا كل ذلك بأرجلهم وداسوه بأحذيتهم، وكلما تقدم الزمان ازداد الأمر سوءا حتى وصلنا إلى زماننا هذا. فالمراجع المعاصرون هم الأسوأ بالقياس للذين سبقوهم في هذا الأمر. وهذه القضية أثبتها لكم بالحقائق والوثائق والدقائق عبر مئات ومئات ومئات من الساعات، وكل ذلك يعرض عبر هذه الشاشة ومتوفر على الشبكة العنكبوتية. إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة فإن الحقيقة قد بينت وطرحت بالأدلة والبراهين والحقائق والوثائق. لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الموضوع، أعود إلى سلاسل الإمامة، سلسلة الإمامين الوالدين محمد وعلي. إذا ما رجعنا إلى الكتاب الكريم المفسر بتفسيرهم وإلى أحاديث العترة وأدعيتهم وصلواتهم وزياراتهم، أعني بصلواتهم أدعية الصلوات على محمد وآل محمد، إذا ما رجعنا إلى كل ذلك فإننا سنجد مساحة واضحة بالحديث عن هذين الإمامين فقط، عن محمد وعلي. إنها سلسلة الإمامين الوالدين، إنهما والدا هذه الأمة، أبوا هذه الأمة. وهناك سلسلة أئمة الأئمة محمد وعلي وفاطمة، هناك مساحة واضحة في ثقافة العترة الطاهرة، في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم، هناك مساحة واضحة لأئمة الأئمة وحديث مفصل عنهم فقط عن هؤلاء الأئمة. فهذه سلسلة قائمة بنفسها، سلسلة أئمة الأئمة محمد وعلي وفاطمة. هناك حديث وتفصيل وثقافة وعقيدة ومعرفة بسلسلة الأئمة أصحاب الكساء محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين، مساحة واسعة ما بين الآيات والأحاديث عن هذه السلسلة وبشكل خاص، ومنها ما يرتبط بعوالم الغيب وبدايات النشأة، ومنها ما يرتبط بيوم القيامة، ومنها ما يرتبط ما بين هاتين النشأتين، ما بين هاتين المرحلتين، ما بين المبدأ والمعاد. وهناك سلسلة الإمامين القائمين القاعدين، هناك مساحة من الآيات والأحاديث تتعلق بالحسن والحسين فقط، وهذا أمر واضح لمن أراد أن يعود إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهم بتفهيمهم. وهناك سلسلة الأئمة من العترة الحسينية من السجاد إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهناك سلسلة الأئمة الاثني عشر، وهناك سلسلة الأئمة الأربعة عشر. هذه السلاسل موجودة وهناك غيرها تحدث عنها القرآن. سأضرب لكم أمثلة من القرآن بحسب تفسيرهم، بعيدا عن تفسير نواصب سقيفة بني ساعدة ونواصب سقيفة بني طوسي بني نجف. أتحدث عن نواصب سقيفة بني طوسي، إنهم نواصب الشيعة، إنهم المقصرون. هذه مصطلحات محمد وآل محمد، ما هي مصطلحاتي؟ إذا ذهبت بكم إلى سورة التوبة وإلى الآية 36، إنها تشتمل على سلسلتين من سلاسل الإمامة، آية صريحة بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم. إن عدة الشهور عند الله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. فهل أن شهور السنة الشمسية القمرية الفارسية الصينية الهندية العربية، هل شهور هذه السنين دين قيم بحسب تفسيرهم؟ هذه رموز وإشارات للأئمة الاثني عشر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، هذه سلسلة الأئمة الاثني عشر، روايات وفيرة عندنا، لا أجد مجالا لأن أقرأ عليكم هذه النصوص، روايات وفيرة كثيرة في أن الآية في سلسلة الأئمة الاثني عشر. الآية نفسها ذكرت سلسلة أخرى، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم سلسلة الأئمة الحرم. من هم؟ علي بن أبي طالب، علي السجاد، علي الرضا، علي الهادي. هذا الكلام ما هو من عندي، من رواياتهم، من أحاديثهم، من تفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، أن نفسر قرآنهم بتفسيرهم. فهذه الآية واضحة تشتمل على سلسلتين من سلاسل الإمامة. السلسلة الأولى سلسلة الأئمة الاثني عشر، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها، من هذه السلسلة 4 حرم ذلك الدين القيم، علي المرتضى، علي السجاد، علي الرضا، علي الهادي. لماذا؟ هذا موضوع بحاجة إلى شرح، لكنني سأوجز الجواب. سبحانه وتعالى تجلى أولا بجماله قبل جلاله، رحمتي سبقت غضبي، ومن هنا تجلت الحقيقة المحمدية، وتجلى بجلاله بعد ذلك، فكانت بعد الحقيقة المحمدية الحقيقة العلوية، وتجلى فيها باسمه الأعلى العلي العظيم. تجلى جلال الله بهذا الاسم، هذا ما هو من عندي، هذه مضامين رواياتهم وأحاديثهم، وأنا لا أجد وقتا كي أورد لكم النصوص. أعطيتكم ضمانا أني سأحاول قدر الإمكان أن لن أخرجكم من سياج ثقافة العترة الطاهرة. ربما أخطئ، ربما أشتبه بسبب آثار الثقافة القذرة التي أودعها مراجع النجف في رأسي، فلا زالت قذارات هؤلاء المراجع موجودة في رأسي، قذارات حوزة النجف، قذارات مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى الآن، تلك القذارات موجودة هنا، فماذا أصنع لها؟ أحاول قدر الإمكان أن أتخلص منها، لكن هذا الأمر ما هو بأمر هين، ولا أظن أنني سأستطيع الخلاص منها بالكامل. أعطيكم ضمانا أني لن أخرجكم من سياج ثقافة العترة الطاهرة، لكنني لا أعطيكم ضمانا من أنني لن أتفوه ولن يصدر عني من تلكم القذارات، فلربما يتسرب هذا في غفلة مني من دون التفات، وفي نسيان، وفي ضياع، إنه الضياع البشري الذي نعيشه. ولقد جر علينا هؤلاء المراجع، جرت علينا حوزة النجف في منهجها القذر من الثقافة القذرة الوسخة التي هي في غاية البعد عن محمد وآل محمد، لا شأن لي بهم، فليذهبوا مع قذارتهم إلى الجحيم. أعود إلى كتاب الله، فهذه الآية تتحدث عن سلسلة الأئمة الاثني عشر وعن سلسلة الأئمة الحرم. الجمال فضاؤه الحب، فضاؤه العشق، فضاؤه المودة، هذا هو فضاؤه، فضاء الجمال. إنني أتحدث عن العشق بثقافة العترة لا بثقافة الصوفية الذين يخالفون محمدا وآل محمد، لأن الصوفية اشتهروا بهذا المصطلح، لكن هذا المصطلح موجود في ثقافتنا، في ثقافة العترة الطاهرة. إنني أتحدث عن العشق بموازين العترة الطاهرة لا بموازين الصوفية وعرفاء الشيعة، لا شأن لي بهؤلاء. الجمال فضاؤه الحب والعشق والمودة، إلى بقية العناوين في هذا الاتجاه. أما الجلال ففضاؤه الهيبة والخشية والتقديس، التحريم هو التقديس، أربعة حرم، أربعة في أفق القداسة والتقديس. حين نقول المسجد الحرام يعني المسجد المقدس، هذا المراد من الحرام. التحريم التقديس والتنزيه، ولذا نقول لها تكبيرة الإحرام، تكبيرة التحريم، فقد دخلنا في الموضع المقدس، من هنا بدأت الصلاة الواجبة، وهنا دخلنا في مرحلة مقدسة، فلا يجوز الالتفات عن القبلة، ولا يجوز الهزل والضحك والعبث، ولا يجوز الكلام الذي لا علاقة له بالتقديس والتنزيه والتسبيح، ولا يجوز ولا يجوز، دخلنا في دائرة القداسة. من هنا يقال لها تكبيرة الإحرام، تكبيرة التحريم، ومن أن الصلاة تبدأ بالتحريم وتنتهي بالتسليم. الصلاة الواجبة تبدأ بالتحريم وتنتهي بالتسليم، هكذا علمونا، هذا هو كلامهم صلوات الله عليهم. فالتحريم هو التقديس، منها أربعة حرم، فإن الأئمة هؤلاء مجالي ظاهرة وواضحة لهذا الاسم العلي العظيم، هؤلاء مجالي لهذا الاسم. لا يخفى عليكم حين نتحدث عن الجمال والجلال، فإن الجمال يستبطن الجلال، وإن الجلال يستبطن الجمال، وحينئذ سيكون المعنى في حقيقته واحدا، لكن المظاهر هي التي ستختلف تجليات نشآتها. وإلا فإن اسم الرؤوف يستبطن الجلال، وإن اسم الجبار يستبطن الجمال، وهكذا كل معاني الجمال الإلهي تستبطن معاني الجلال الإلهي، وهكذا فإن الجلال الإلهي يستبطن الجمال الإلهي. وهذا المعنى واضح في دعاء البهاء، فمثلما نخاطبه اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، نخاطبه اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، والخطاب إلى جهة واحدة، إلى وجهه الذي يتجلى فيه أجمل الجمال وأجل الجلال. لكن هناك نشآت، وهذه النشآت تظهر تتجلى بمظاهر وتجليات بحسب حكمتها وبحسب حاجة الخلق إلى ذلك. هناك تكامل بين كمال الخالق وبين حاجة المخلوق، وهذا يظهر عبر تجليات الأسماء الحسنى التي تتجلى في وفيكم أيضا، في كل مخلوق بحسبه. لكن الحديث هنا عن المجال الأعظم، عن التجليات الكبرى. فهذه العناوين هي مرايا للجلال الإلهي الأعظم الذي يلخص بهذا العنوان العلي العظيم. هذا هو الاسم الذي اشتق منه اسم علي أمير المؤمنين، واشتقت أسماء الأئمة الباقين، إنهم العليون الحرم. هذه ثقافتهم، هذا الكلام ما هو كلامي؟ إذا كنتم تستغربون فإن المشكلة فيكم، وأساس المشكلة فيكم هو أن ثقافتكم ثقافة ناصبية قذرة، أخذتموها من مراجع النجف عبر الفضائيات وعبر كتبهم ووكلائهم وخطبائهم، تلك هي مشكلتكم، فماذا أصنع لكم؟ غاية ما أستطيع أن أفعله في خدمتكم أن أضع بين أيديكم ما أستطيع أن أضع من هذه الثقافة الطاهرة. طهروا عقولكم من أوساخ الثقافة النجسة، من أوساخ ثقافة حوزة النجف وكربلاء، وزينوها بثقافة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه الآية تتحدث عن هذه السلاسل، ولذلك تقول ذلك الدين القيم، هو هذا الدين القيم، سلاسل الإمامة، الإمامة في سلاسل. الحديث عن سلسلة واحدة هذا من غباء مراجع النجف الذين ضبطوا العقيدة وفقا للإيقاع الناصبي، فإن الأئمة صلوات الله عليهم مثلما حدثونا عن سلسلة الأئمة الاثني عشر حدثونا عن السلاسل الأخرى. صحيح أن كما كبيرا من الأحاديث عندنا الآن، ولكنه جمع عبر فترات زمنية مختلفة. لو أن أحدا من المحدثين جمع الأحاديث لبقية تلك السلاسل لوجدت كتب خاصة بهذه السلاسل أيضا، فإن أمر السلاسل هذا واضح جدا في أحاديث العترة الطاهرة. التركيز على سلسلة الأئمة الاثني عشر، هذا التركيز جاء كما قلت لكم لاهتمام الناس بهذه الأمور بالجهة السياسية، بالجهة الاجتماعية، بجهة التبليغ الديني، ما يرتبط بالعلوم والمعارف الدينية. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 99 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، والطبعة هذه طبعة دار إحياء التراث العربي، في الصفحة 54. إنني أقرأ عليكم من الزيارة الجوادية، زيارة مروية عن إمامنا أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه، يزار بها إمامنا الرضا، إمامنا الثامن، وهي زيارة جميلة جدا من زيارات إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ماذا جاء في الزيارة الجوادية؟ السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات. السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات، وبهم بهم 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 سكنت السواكن وتحركت المتحركات. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. يوم خلق السماوات والأرض حيث تسكن سواكن وتتحرك متحركات، بهم 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 وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات، إلى أن تقول الزيارة الجوادية الشريفة السلام على شهور الحول. منطق واحد، هذه الزيارة ضعيفة بحسب مراجع النجف ومن أضعف الزيارات بحسب قذارات منهج حوزة النجف. تلاحظون التطابق الواضح ما بين قرآنهم وأحاديثهم التفسيرية وما بين زياراتهم؟ ألا لعنة على منهج حوزة النجف؟ ألا لعنة على علم الرجال؟ ألا لعنة على علم الكلام؟ السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات. لا إله إلا الله إذا ما عددتم حروفها فإنها 12 حرفا، إنها حروف سلسلة الأئمة الأوصياء. السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات، حديث عن الرموز، حديث عن الإشارات والرقوم. الكلام طويل والحديث طويل. لو كانت هذه الثقافة هي التي انتشرت وهي التي تعمقت في عقولنا لكانت أحوالنا أحوالا أخرى، لكن ماذا نصنع لأولئك الأغبياء الذين اتخذهم الشيطان حميرا واتخذونا حميرا عندهم؟ هم حمير للشيطان ونحن حمير لهؤلاء المراجع. فصارت هذه الثقافة ثقافة غريبة عن الواقع الشيعي، بينما هذه الحقائق تنتشر ما بين قرآنهم المفسر بتفسيرهم لا بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير نواصب بني طوسي في النجف، بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم. هذه الثقافة منتشرة في قرآنهم وفي حديثهم وفي أدعيتهم وزياراتهم، حتى حينما يتحدث متحدث أنا أو غيري يحولون فيما بينكم وبين أن تنصتوا لهذا المتحدث، يمنعونكم، يصنعون لكم الأسباب الكثيرة كي يقطعوكم أن تتواصلوا مع حديث أهل البيت. أنا لست مهما أن تتواصلوا معي أو أن تقاطعوني، أنا لا قيمة لي وأنا لا أريد من أحد منكم شيئا أبدا، أنا في غنى عنكم ولا أبالي بكم من أولكم إلى آخركم، لأنني لست محتاجا لشيء من عندكم، وظيفتي أؤديها. هؤلاء يريدون أن يقطعوكم عن حديث العترة وليس عني، لأنكم إذا اطلعتم على حديث العترة ستكتشفون الخديعة
التي خدعونا بها منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى الآن. هؤلاء ضحكوا علينا، هؤلاء هم مضحكة، أعني مراجع النجف، من المرجع الأعلى فما دون، منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن مضحكة للنواصب ولإبليس، وصنعوا من أجدادنا وآبائنا ومنا مضحكة لهم ولأولادهم وأصهارهم، يستحمروننا، يجعلوننا حميرا وبغالا لهم ولأولادهم وأصهارهم، ويملؤون رؤوسنا بقذارات نواصب السقيفة وقذاراتهم هم التي استنتجوها من خلال ما كرعوا في العيون الكدرة القذرة التي نهانا عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه ثقافة العترة الطاهرة. السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات، السلام على إقبال الدنيا وسعودها، آل محمد صلوات الله وسلامه عليكم. أعود إلى الآية 36 من سورة التوبة. واضحة، هناك سلسلة الأئمة 12، إنها سلسلة الأئمة الأوصياء، فاطمة لم يوصي إليها محمد ولم يوصي إليها علي، محمد أوصى إلى علي وعلي أوصى إلى حسن وهكذا. ففاطمة ما هي من سلسلة الأئمة الأوصياء لا يعني أنها ليست بهذه المنزلة أبدا، هي إمام وحجة على سلسلة الأوصياء من ولدها من الحسن المجتبى إلى القائم المهدي، لكن الواقع الذي يحيط بأمر الدين في هذا العالم الترابي كان لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها، كان لها القيمومة عليه، فهي قيمة على الدين وعلى أهل الدين، ولذا فلم تكن وصية، لأن قيمومتها ستصاحب الأئمة جميعا، فما هي بوصية عن إمام من هؤلاء الأئمة، ولذا لا يدرج اسمها في سلسلة الأئمة الأوصياء. هؤلاء الذين يتحدثون من أننا نعرف أن الأئمة 12 ومحمد ماذا تقولون عنه؟ محمد هو إمام الأئمة، حينما نتحدث عن الأئمة 12 نتحدث عن سلسلة من سلاسل الإمامة، لكنكم ارتبطتم بهذه السلسلة فقط لأن مراجع النجف ضبطوا إيقاع الثقافة الشيعية وفقا لثقافة النواصب، والنواصب اهتموا بهذا الموضوع. لماذا؟ لأن الأئمة الأوصياء هم في مواجهة خلفائهم وأئمتهم، هذه هي الحكاية، وإلا فإن سلاسل الإمامة واضحة في الكتاب الكريم، وهذا مثال من الأمثلة الواضحة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، هذا هو دين الإمامة وهذه سلاسل الإمامة. الدين القيم ليس بسلسلة واحدة وإنما بالسلاسل، بسلاسل الإمامة، فهاتان سلسلتان، سلسلة الأوصياء 12 وسلسلة العليين الحرم، إنه حرم الجلالة والقداسة الإلهية، حيث الجلال الإلهي في أكمل نشآته يتجلى في وجه علي بن أبي طالب، ومن بعده كان التجلي في سلسلة الأئمة الأوصياء، في علي سجادهم وفي علي ثامنهم وفي علي الهادي والنقي، في إمامنا العاشر في سلسلة الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن سورة التوبة، إذا ما ذهبنا إلى سورة الأحزاب وإلى الآية 33 بعد البسملة من هذه السورة، إنها آية التطهير، فآية التطهير نزلت وما يرتبط الأمر بحديث الكساء اليماني اختصت في عنوانها الأول بمن؟ بالأئمة أصحاب الكساء، محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين، هذه سلسلة الأئمة أصحاب الكساء. فآية التطهير تتحدث عن هذه السلسلة، نعم تتحدث عن السلسلة الأم، عن المعصومين الأربعة عشر في أفق آخر، وإلا في الأفق الأول فإن الحديث هو الذي جرى في واقعة الكساء اليماني. فهؤلاء هم الأئمة أصحاب الكساء، سبحانه وتعالى في حديث الكساء كيف شخصهم؟ فاطمة وأبوها، هو هذا النص يكفي للدلالة على إمامتها، ولا حاجة لكل هذا الحديث ولهذه التفاصيل، كلمة الله هذه تكفي لإثبات إمامتها بنص من الله. من هم الذين تحت الكساء؟ حينما سأل جبرائيل فجاء الجواب من الله، هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، معدن الرسالة يعني الإمامة، معدن الرسالة أصل الرسالة، فأصل الرسالة الإمامة، وأصل رسالة محمد وأصل نبوة محمد إمامة محمد صلى الله عليه وآله، أصل الأصول في كل هذه الأمور إمامة محمد صلى الله عليه وآله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إنها سلسلة الأئمة أصحاب الكساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن سورة الأحزاب إلى سورة الفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، إذا أردنا أن نعود إلى أحاديثهم التفسيرية وذهبنا في جولة ما بين أحاديثهم كي نستخرج مضمون هذه الرموز، ماذا يقولون لنا؟ الفجر هو قائم آل محمد، إنه فجر العدالة، إنه يوم الخلاص، هكذا يسمونه، إنه الفجر السعيد، فجر محمد وآل محمد، حينما يتبين الحق وحيث يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. حينئذ تنجلي الحقائق، حقائق محمد وآل محمد عند فجر قائمهم. الفجر عنوان لقائمهم، وليال عشر، والله هذه رواياتهم، وليال عشر. قال الإمام صلوات الله عليه: من الحسن إلى الحسن، من الحسن المجتبى إلى الحسن العسكري. فهم عشر أئمة صلوات الله عليهم. والفجر قائم آل محمد، وليال عشر. وكأننا نعود بسلسلة الأئمة الأربعة عشر من آخر السلسلة إلى أعلاها. والفجر قائم آل محمد، وليال عشر، من الحسن إلى الحسن، من الحسن المجتبى إلى الحسن العسكري، من الحسن العسكري إلى الحسن المجتبى، من الحسن إلى الحسن. والشفع، الشفع اثنان يأتيان معا، مرج البحرين يلتقيان، بحران من العلم عميقان، لا يبغي أحدهما على الآخر، متساويان. الشفع اثنان معا، علي وفاطمة. ما أنا الذي أقول؟ هذه كلماتهم. والفجر قائم آل محمد، وليال عشر، من الحسن إلى الحسن. والشفع علي وفاطمة. والوتر ماذا تقولون أنتم؟ هل نحتاج إلى تفسير، إلى أدلة؟ فإن الوتر وهو المفرد العظيم هو محمد المحمود الأحمد، الذات المتفردة الأولى في عالم الفيض والقدرة والخلق، الكلمة الأولى. هذه سلسلة الأئمة الأربعة عشر بحسب الرموز القرآنية. صدقوني، إذا أردت أن أتتبع هذه المضامين في الكتاب الكريم سأحتاج إلى شهور وليس إلى شهر واحد. هذه المضامين أتحدث عن تفسيرهم، عن تفسيرهم. لا تقولون من أننا ما سمعنا الوائلي يتحدث عن هذا، لا شأن لي بالوائلي ولا بخطباء النجف، هؤلاء كارعون في نجاسات النواصب إلى عمائمهم، لا شأن لي بهؤلاء. لا تقولون لي إنكم ما قرأتم هذا في تفسير الميزان للطباطبائي أو في مجمع البيان أو في بقية التفاسير، لا شأن لي بهؤلاء، هذه قذارات النواصب، لا شأن لي بهؤلاء. إنني أحدثكم عن تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه، على الأقل بالنسبة لي أنا أعتقد أنني بايعت عليه، بايعت عليا وبايعت محمدا وبايعت الله في بيعة الغدير على أن أفسر القرآن وأشرح القرآن فقط بتفسير علي وآل علي. هذا هو مضمون بيعة الغدير. أنتم لا تعرفون المضمون، أنتم سفهاء. كيف بايعتم ما أنتم لا تعرفون مضمون بيعتكم؟ سفيه هذا الذي يوقع على عقد وهو لم يكن قد قرأ مضمون العقد. أنتم سفهاء، مع احترامي لكم سفهاء لا عقل لكم. كيف بايعتم بيعة الغدير وأنتم لا تعرفون مضمونها؟ وكيف ركضتم وراء أصحاب العمائم القذرة؟ هؤلاء تبايعونهم وأنتم لا تعلمون من أنهم نقضوا بيعة الغدير، وهم الذين جعلوكم تنقضون بيعة الغدير. هذا هو واقعكم يا أيها الشيعة في شرق الأرض أو في غربها. تقولون من أن كلامي ليس صحيحا، جئوني بأدلتكم. أنا طرحت أدلتي ووثائقي عبر السنين الطويلة، والشبكة العنكبوتية قد ملأتها بهذه الوثائق والحقائق. لا تستطيعون أن تردوا هذا الكلام، لأن هذا الكلام هو الحقيقة الناصعة التي لا تستطيع العقول التي تبحث عن الحقيقة إلا أن تخضع عند هذه الحقيقة. قرآنهم مشحون بهذه الحقائق، مشحون بالحديث عن سلاسل الإمامة. هؤلاء الأغبياء الذين يقولون نحن ما سمعنا بذلك، أنتم ما سمعتم بشيء لا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ولا تفقهون شيئا من حديثهم. أنتم لا تفقهون شيئا من دين محمد وآل محمد. ما عندكم هي قذارات النواصب. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون قشور ومن دون مجاملة. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها، لا نفاد لها ولا انقطاع. مثال من الأحاديث التي ترتبط بهذا الموضوع الكتاب الذي بين يدي هو كتاب الاختصاص لشيخنا المفيد رحمة الله عليه، المتوفى سنة 413 للهجرة. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 233، عن عبد العزيز القراطيسي قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الأئمة بعد نبينا صلى الله عليه وآله، الأئمة بعد نبينا 12 نجباء مفهمون، من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا خرج من دين الله ولم يكن من ولايتنا على شيء. واضح الحديث عن الأئمة الأوصياء، الأئمة من بعد نبينا وهم الذين تكون لهم الولاية على الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، إنهم الأئمة الأوصياء. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم: الأئمة بعد نبينا صلى الله عليه وآله 12 نجباء مفهمون، من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا خرج من دين الله ولم يكن من ولايتنا على شيء. هذا الحديث وأمثاله مضمونه يرتبط بسلسلة الأئمة الأوصياء. عندنا أحاديث أخرى: كتاب الغيبة لشيخنا النعماني، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة، صفحة 128، الحديث الرابع عن حمران ابن أعين، وفي قراءة ابن أعين. سألت أبا عبد الله يتحدث عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، سألت أبا عبد الله عن الأئمة فقال: من أنكر واحدا من الأحياء فقد أنكر الأموات. من أنكر واحدا من الأئمة الأحياء فقد أنكر الأئمة الأموات. والرواية نفسها، الرواية الخامسة أيضا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أنكر واحدا من الأحياء فقد أنكر الأموات. الراوي مختلف لكن الرواية هي هي. في صفحة 129، الحديث التاسع عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: رجل قال لي: أعرف الآخرة من الأئمة ولا يضرك ألا تعرف الأول. قال فقال الصادق صلوات الله عليه: لعن الله هذا، فإني أبغضه ولا أعرفه، وهل عرف الآخر إلا بالأول. هذه الأحاديث تتحدث من دون تشخيص لسلسلة الأئمة الاثني عشر، إنها تتحدث عن سلاسل الأئمة الأخرى. فهذه الأحاديث شاملة لسلسلة الأئمة الأربعة عشر ولسلسلة الأئمة أصحاب الكساء وهكذا. ما قرأته من حديث عبد العزيز القراطيسي كان بخصوص سلسلة الأئمة الاثني عشر، سلسلة الأئمة الأوصياء، الأئمة بعد نبينا اثنا عشر نجباء مفهمون، من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا خرج من دين الله ولم يكن من ولايتنا على شيء. قلت لأبي عبد الله محمد ابن مسلم، يقول قلت لأبي عبد الله رجل قال لي أعرف الآخر من الأئمة ولا يضرك ألا تعرف الأول، قال فقال لعن الله هذا فإني أبغضه ولا أعرفه، وهل عرف الآخر إلا بالأول؟ الحديث هنا ليس عن سلسلة الأئمة الاثني عشر. فعندنا صنفان من الأحاديث، هناك أحاديث تحدثت عن سلسلة الأئمة الاثني عشر ولعنت وأخرجت من الدين الذين ينكرون واحدا منهم أو يضيفون واحدا إليهم، ولكن هناك أحاديث تحدثت عن سلاسل الإمامة الأخرى بما فيها وهي الأصل، سلسلة الإمامة الأم، إنهم الأئمة الأربعة عشر. فهذه أمثلة من الأحاديث التي تحدثت عن سلاسل الإمامة التي عقدت الحديث لأجلها في هذه الحلقة. أعتقد أن الصورة إن لم تكن قد اتضحت بالكامل صارت قريبة من الصورة الواضحة. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلى أسعارهم، ونقص من الأموال، قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من الكافي الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 328 للهجرة قبل انتهاء عصر الغيبة الأولى التي نعرفها بالغيبة الصغرى بسنة واحدة، لأن علي ابن محمد السمري توفي في السنة التي تليها، سنة 329 للهجرة في شهر شعبان، وهو السفير الرابع من سفراء إمام زماننا إلى شيعته. هذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، وهذا الباب المعنون ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم، صفحة 609. أتمنى عليكم أن تلتفتوا بدقة إلى هذه الأحاديث، فهذه الأحاديث ستوضح لكم جانبا آخر من الموضوع. صفحة 609، الحديث 18، عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولدي، رسول الله يقول من ولدي، من ولدي، من ولدي 12 نقيبا نجباء محدثون مفهمون، آخرهم القائم بالحق يملأها عدلا كما ملئت جورا. ما قال من أبنائي، قال من ولدي. لو قال من أبنائي مثل ما جاء في واقعة المباهلة، وأبناءنا وأبناءكم، لأنه لم يكن إلا الحسن والحسين أبناء. النبي قال من ولدي، الولد والولد تشتمل على الذكور والإناث، وأعتقد أنني تحدثت عن هذا الموضوع في الحلقات المتقدمة، وجئتكم بآيات من الكتاب الكريم تتناول هذه المسألة. قال رسول الله: من ولدي 12 نقيبا. علي ليس من ولده، ومن ولدي يعني من الذكور والإناث، فمن من الإناث يصدق عليه هذا العنوان؟ أساسا هذا العنوان لا يصدق بالدرجة الأولى إلا على فاطمة، وبعد ذلك يصدق على أبناء فاطمة بالدرجة الأولى. فاطمة هي، يمكن أن أقول، هي ولد محمد، هي ولد محمد، من ولد محمد، لأن الولد تطلق على المذكر والمؤنث، وتطلق على المفرد والمثنى والجمع. يمكن أن نقول ولدي ونقصد جمعا لا نقصد مفردا، وهذا واضح في الأدعية والزيارات. في الأدعية والزيارات حينما يكون الدعاء لولدي، فإن المراد من ذلك الذكور والإناث، والمراد من ذلك المفرد والمثنى والجمع. هذا واضح في أدعيتهم وزياراتهم، لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة الصغيرة. النبي يقول: من ولدي 12 نقيبا نجباء محدثون. التذكير للتغليب، مثلما جاء في الخطاب المذكر في آية التطهير: وفاطمة سيدتها، وهكذا في بقية النصوص. من ولدي 12 نقيبا نجباء محدثون مفهمون، آخرهم القائم بالحق يملأها عدلا كما ملئت جورا. فعلي ليس من ولد رسول الله، فمن الثاني عشر؟ من ولدي اثنا عشر نقيبا إلى آخر الرواية. الثاني عشر من هو؟ ومن هو الذي ينطبق عليه هذا المصطلح ولدي ولدي بالدرجة الأولى؟ إنها فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني وهو الحديث السابع عشر من نفس الصفحة 609. الحديث الثاني بحسب تسلسل الكتاب إنه الحديث السابع عشر. أيضا عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الباقر يقول: قال رسول الله، رسول الله يقول: إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض، يعني أوتادها، يعني السبب في ثباتها. الباقر يحدثنا عن جده رسول الله: إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي. هذا الثاني عشر من ولده من هو؟ لا يضحك عليكم هؤلاء الذين هم من أتباع أحمد إسماعيل قاطع ويقولون هذا هو اليماني، هذا لا يحسن قراءة صلاته، لا يحسن قراءة القرآن. وقد عرضت هذا في برامج على قناة المودة الفضائية، يمكنكم أن تجدوا تلك التفاصيل على الشبكة العنكبوتية. هذا لا يحسن الكتابة والقراءة بشكل صحيح، ولا يحسن قراءة القرآن، ولا يحسن قراءة صلاته، ولا يحسن الحديث بشكل صحيح. أي إمام هذا؟ إلا إذا أريد من أن الإمام يمكن يصير خرطي، إذا هكذا نعم. رسول الله يقول: إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي. إنها سلسلة الأئمة الأربعة عشر، واضحة هذه القضية، واضحة. الباقر يحدثنا عن رسول الله: إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض، يعني أوتادها وجبالها. بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها، أو أن تسيخ بأهلها، أن تسيخ أو أن تسيح كما يسيح الماء، أن تسيح بأهلها أو أن تسيخ بأهلها. فإذا ذهب الاثنى عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا. الحديث الثالث بحسب تسلسلي في هذه الحلقة وهو الرابع عشر: زرارة يقول، أيضا يحدثنا عن الباقر. زرارة يقول: سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه يقول: الاثنى عشر الإمام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله وولد علي بن أبي طالب. الباقر يحدثنا عن الأئمة الاثنى عشر، ليس عن الاثنى عشر الأوصياء، وإنما عن الأئمة الاثنى عشر من ضمن سلسلة الأئمة الأربعة عشر من دون محمد وعلي. من هو الثاني عشر؟ فاطمة. تقولون غير ذلك؟ ماذا تقولون؟ هذه معاريض القول التي أتحدث عنها، وأزعم من أنني عارف بها. لا شأن لي بكم، تصدقون كلامي لا تصدقون كلامي، لا أعبأ بأحد منكم مطلقا، أنا في مقام أداء وظيفتي، في مقام أداء خدمتي للقيمة ولقائم الدين، أنا في مقام الخدمة للقيمة والقائم. الباقر يقول: الاثنى عشر الإمام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله وولد علي بن أبي طالب، فرسول الله وعلي هما الوالدان. ما ذكرت لكم قبل قليل من أننا نجد في أحاديثهم حديثا واضحا عن سلسلة الإمامين الوالدين، فهذه الرواية تتحدث عن سلسلة الإمامين الوالدين وتتحدث عن سلسلة الأئمة الأربعة عشر حينما نجمع الجميع في سلسلة واحدة. أقرأ عليكم ما قاله الباقر صلوات الله عليه. الباقر يقول: الاثنى عشر الإمام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله وولد علي بن أبي طالب، يعني أن رسول الله ليس معدودا في الاثني عشر، وأن علي بن أبي طالب ليس معدودا في الاثني عشر، فمن هو الثاني عشر؟ أنتم قولوا لي من هو الثاني عشر ومن ولد رسول الله، من هو الثاني عشر؟ هل هناك غير فاطمة؟ هؤلاء دمروا ديننا مراجع النجف، هؤلاء هم مسخرة ومهزلة، وصنعوا من ديننا مسخرة ومهزلة، وصنعوا منا مسخرة ومهزلة. تريدون أن تبقوا على هذا الحال؟ هنيئا لكم به، وظلوا وياهم ويسعد سعيد بسعيده. تريدون أن تبحثوا عن دينكم؟ لا شأن لكم به، أنا أقدم المعطيات وأنتم عودوا إلى المصادر، احترموا عقولكم وعودوا إلى هذه الكتب. هذه الكتب ما جئت بها من خزانة أمي، هذه أحاديث العترة الطاهرة، هذا هو ديننا هنا في هذه الكتب. هذه الكتب هي التي يضعفها هؤلاء الأغبياء في النجف بحسب منهجهم الحوزوي الطوسي الشافعي الناصبي. الباقر يقول: الاثنى عشر الإمام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله وولد علي بن أبي طالب، فرسول الله وعلي هما الوالدان. الحديث الرابع بحسب تسلسلي وبحسب تسلسل الكتاب هو الحديث السابع صفحة 606 بحسب تسلسلي في هذه الحلقة. زرارة يقول: سمعت أبا جعفر، إما هو نفس الحديث السابق وإما أن الإمام كرر هذا الكلام أمام زرارة، الاثنى عشر الإمام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله ومن ولد علي، ورسول الله وعلي هما الوالدان. ماذا تقولون؟ ما ذكرته لكم من سلاسل الإمامة مصادقه واضحة، أنا لا أستطيع أن أورد لكم كل الأحاديث، أنا أضع بين أيديكم نماذج وأنتم تابعوا بأنفسكم إذا كنتم تعبؤون لهذا الأمر. أنتم لن تكونوا أنصارا للحجة ابن الحسن إذا بقيتم على عقيدة مراجع النجف، أول شرط في نصرة الحجة ابن الحسن أن تكون العقيدة سليمة، والعقيدة السليمة ما هي عند مراجع النجف ولا في كتبهم ولا في حوزتهم ولا في فضائياتهم ولا في مدارسهم ولا عند وكلائهم. العقيدة السليمة في قرآن محمد المفسر بتفسيرهم لا بتفسير مراجع النجف، في حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، كما أصنع معكم آتيكم بالأحاديث والروايات والأدعية والزيارات والآيات وأضع الحقائق بين أيديكم في لوحة واحدة متكاملة، ولا أقول لكم صدقوني ولا أقول لكم اتبعوني، لا أشتري بتصديقكم لي فلسا واحدا، ولا أشتري باتباعكم لي بأقل من ذلك. هذه مشكلتكم وهذا هو تكليفكم، ابحثوا عن عقيدتكم السليمة إذا كنتم تريدون نصرة إمامكم، إذا تريدون أن تبقوا حميرا عند مراجع النجف هنيئا لكم بهم وهنيئا لهم بكم. زرارة يحدثنا عن باقر العلوم، الاثنى عشر الإمام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله ومن ولد علي ورسول الله وعلي هما الوالدان. الحديث الخامس بحسب تسلسل هذه الأحاديث في هذه الحلقة، وهو الحديث التاسع بحسب تسلسل الكتاب صفحة 608. إمامنا الباقر يحدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها، فعددت 12 آخرهم القائم من ولدها، 3 منهم محمد و3 منهم علي، فعلي بن أبي طالب لم يكن قد رأى جابر الأنصاري اسمه، إذن من هو 12؟ 12 فاطمة. إذا ما جمعنا كل هذه الحقائق لا تقف عند كلمة واحدة، لا تقف عند حديث واحد، إذا فعلتم هكذا فذلك مطب شيطاني واضح جدا، علينا أن نجمع المعطيات، هذا هو المنطق السليم. حينما نجمع المعطيات تتشكل اللوحة الكاملة، وأعتقد أن الذين يتابعون برامجي يعرفون طريقتي هذه، أنني أرسم صورة كاملة للحقيقة من خلال جمع المعطيات، فبعض المعطيات قد تعطينا نسبة من الوضوح قليلة، ومعطيات أخرى تعطينا نسبة أكثر. إذا ما جمعنا كل المعطيات فإن الصورة ستكون واضحة وواضحة جدا. دائما في برامجي أستعمل هذين الأسلوبين، الأسلوب الأول أسلوب اللوحة الكاملة، أن أجمع المعطيات في لوحة كاملة، وإذا ما كثرت المعطيات فإنني سألجأ إلى أسلوب الشاشات المتعددة. فجابر يقول، جابر الأنصاري: دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها، فعددت 12 آخرهم القائم، 3 منهم محمد، فعددت 12 آخرهم القائم 3 منهم محمد وثلاثة منهم علي. فعلي بن أبي طالب لم يكن قد رأى جابر نقش اسمه، ولذلك قال وثلاثة منهم علي: علي السجاد، علي الرضا، وعلي الهادي، وثلاثة منهم محمد، فإن اسم محمد صلى الله عليه وآله لم يكن موجودا، لم يكن قد رآه جابر الأنصاري. فهناك محمد الباقر، وهناك محمد الجواد، وهناك إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الثاني عشر من هو؟ الإمام الذي ذكر مع الأئمة الأوصياء من ولدها، من هو؟ لم يكن بمحمد صلى الله عليه وآله، ولم يكن بأمير المؤمنين، من هو إذن؟ الأوصياء من ولد فاطمة نحن نعرفهم، يبدأون بالحسن المجتبى وينتهون بالقائم، هؤلاء هم الأوصياء من ولد فاطمة. الثاني عشر من هو هذا؟ اجمعوا كل الحقائق التي مرت، اجمعوا كل المعطيات، إنها فاطمة، وذلك دين القيمة، هذا هو دين القيمة. من هي هذه القيمة التي نسب الله الدين إليها؟ هي هذه، هي فاطمة. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. هذا هو الجزء 26 من موسوعة بحار الأنوار، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، وهذا هو حديث أمير المؤمنين المعروف بحديث المعرفة بالنورانية، حديث حدث به أمير المؤمنين سلمان وأبا ذر. في الصفحة الرابعة من الجزء 26 من بحار الأنوار، أمير المؤمنين يقول لهما لسلمان ولأبي ذر: يا سلمان ويا جندب، وجندب أو جندب هو أبو ذر. يا سلمان ويا جندب، فأنا ورسول الله كنا نورا واحدا، صار رسول الله محمد المصطفى، وصرت أنا وصيه المرتضى، وصار محمد الناطق، وصرت أنا الصامت. إنه الإمام الصامت في زمن الإمام الناطق. هذا من قوانين الإمامة، لا بحسبهم هم، وإنما بحسب حاجة الخلق لأجل حسن الإدارة وحكمة القيادة وتمام الرعاية أن تأتي على أحسن وجه، ولأجل اللطف بالعباد كي لا يتقسموا. فلو أن محمدا صلى الله عليه وآله كان ناطقا، وعلي أيضا كان ناطقا، يغري هذا الأمر الكثير من الناس للوقوع في الفتن. فدفعا للفتنة عن الناس، ومع كل ذلك فإن الناس كانوا يدفعون الأموال لشراء الفتن. طبيعة البشر هي هذه. ألا نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي: أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا. الرشا جمع لرشوة. أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، بفلوس ببلاش، المهم هناك فتنة. كثير من الناس يبحثون عن الفتنة، وهذه حكاية طويلة في تأريخ أئمتنا. لا أتحدث عن النواصب، إنني أتحدث عن الذين يقولون إننا شيعتهم، ولا زالت الحكاية مستمرة إلى يومنا هذا. مثلما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية: افتوق افتوق يطلعون، افتوق افتوق، على طول التاريخ وإلى يومنا هذا. أعود إلى حديث المعرفة بالنورانية. أمير المؤمنين يقول لسلمان وأبي ذر: يا سلمان ويا جندب، فأنا ورسول الله كنا نورا واحدا، صار رسول الله محمد المصطفى، وصرت أنا وصيه المرتضى، وصار محمد الناطق، وصرت أنا الصامت. وإنه لابد في كل عصر من الأعصار أن يكون فيه ناطق وصامت، قطعا إذا كان هناك أكثر من إمام، وإلا في زمان إمامة الحجة بن الحسن ليس هناك من إمام صامت. صحيح في زمان ظهوره وفي المقطع الزماني المتأخر بحسب الروايات سيعود الحسين، سيكون الحسين موجودا، وسيكون صاحب الأمر موجودا أيضا، إلا أن الحاكم الذي يحكم العباد والخلق هو صاحب الأمر، والحسين سيكون موجودا بحسب الروايات، وهو الذي سيصلي على جسد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بعد رحيله عن هذه الدنيا. لكن منذ بداية ظهوره إلى الوقت الذي يخرج فيه سيد الشهداء، فليس هناك من إمام آخر. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حين يقول: وإنه لا بد في كل عصر من الأعصار أن يكون فيه ناطق وصامت، إذا كان هناك إمامان، وهذا المعنى تبينه الروايات، تبينه الأحاديث الشريفة لنا، فهناك إمامة ناطقة وهناك إمامة صامتة. إذا كان الحديث عن سلسلة الأئمة الأوصياء، عن سلسلة الأئمة الذين يحكمون الناس، فالإمام الحسن إمام صامت في زمان إمامة أمير المؤمنين، إذ كان أمير المؤمنين إماما ناطقا، وهكذا فإن الحسين كان إماما صامتا أيام إمامة الإمام الحسن، لأن الإمام الحسن كان إماما ناطقا أيام إمامته، والأمر يجري هكذا في سلسلة الأئمة الأوصياء. بالنسبة للصديقة الكبرى ينطبق عليها هذا المعنى بالإجمال، باعتبار أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله كان إماما ناطقا، فبقية الأئمة من الأئمة أصحاب الكساء كانوا صامتين: علي وفاطمة، حسن وحسين. وبعد استشهاد نبينا كان علي ناطقا إماما ناطقا، وكانت فاطمة إماما صامتا أيضا، لكن فاطمة ليست في سلسلة الأئمة الأوصياء، هي في سلسلة الأئمة 14. فاعلية وفعلية إمامتها في قيمومتها على الدين، أما بقية الأئمة فإن فاعلية إمامتهم وفعلية إمامتهم بين الخلق بين الناس في مرحلة ناطقيتهم، في مرحلة الإمامة الصامتة فإنهم مأمومون للإمام الناطق. فاطمة الصديقة الكبرى فاعلية إمامتها في قيمومتها على الدين وعلى أهل الدين، وذلك دين القيمة، والباقر يقول هي فاطمة. لنبشر أنفسنا، متى؟ بعد أن تصدق على عقيدتنا بمحمد وعلي، كما في زيارتها الشريفة: لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا أيتها القيمة. ومن حديث المعرفة بالنورانية إلى ما جاء في كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 255، الحديث 17 بسنده عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلاء عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قلت له: تكون الأرض بغير إمام؟ قال: لا. قلت: أفيكون إمامان في وقت واحد؟ قال: لا، إلا وأحدهما صامت. الحسين ابن أبي العلاء يسأل الصادق صلوات الله وسلامه عليه: تكون الأرض بغير إمام؟ قال: لا. قلت: أفيكون إمامان في وقت واحد؟ قال: لا، إلا وأحدهما صامت. قلت: فالإمام يعرف الإمام الذي من بعده؟ قال: نعم. قلت: القائم إمام؟ إنه يسأل عن قائم آل محمد، عن إمامنا الحجة بن الحسن. قلت: القائم إمام؟ قال: نعم، إمام ابن إمام، قد ائتم به قبل ذلك، يعني قد ائتم بأبيه قبل ذلك، فهو إمام ابن إمام، فالإمامة متصلة. لماذا سأل الحسين ابن أبي العلاء عن القائم هل هو إمام؟ لأنه ربما أقول انقدح في ذهنه أنه لا بد من إمام ناطق ولا بد من إمام صامت، مثلما يرى في زمان إمامنا الصادق والأئمة الذين سبقوا. من هنا جاء هذا السؤال. قال: قلت: القائم إمام؟ قال: نعم، إمام ابن إمام، قد ائتم به قبل ذلك، قد ائتم بأبيه قبل ذلك، فهو إمام ابن إمام. موطن الشاهد حين سأله: أفيكون إمامان في وقت واحد؟ قال: لا، إلا وأحدهما صامت. في صفحة 265 الحديث 41 بسنده عن عبد الله بن أبي يعفور: إنه سأل أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: هل تترك الأرض بغير إمام؟ قال: لا. قلت: فيكون إمامان؟ قال: لا، إلا وأحدهما صامت. هذا القانون واضح جدا. ففاطمة إمامتها إمامة صامتة، زمان أبيها زمان أمير المؤمنين. هل تفعلت إمامتها؟ لأن إمامة الإمام الصامت تتفعل في مرحلة ناطقية إمامته، إمامتها تفعلت وكانت ناطقية إمامتها في قيمومتها على الدين. والحديث عن ناطقية وعن صامتية فيه جهتان: جهة ترتبط بحاجة العباد، وجهة ترتبط بأصل الفيض. فنحن نقرأ في دعاء شهر رجب، وقد قرأت عليكم بعضا منه، وهو الدعاء المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك، حيث نطقت المشية فيهم. فمن جملة مظاهر ما نطقت به المشية فيهم، أقول من جملة مظاهره، إنني لا أتحدث عن تمام حقيقة ما نطقت به المشية فيهم، أقول من جملة مظاهره ناطقية إمامتهم، فعلية إمامتهم. وهذا ثابت للزهراء أين؟ في قيمومتها، لأنها لم تكن لها من إمامة ناطقة، إمامتها الناطقة وهي انعكاس لما نطقت مشية الله فيها، لما نطقت الحقيقة المحمدية فيها. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك. تلك الناطقية من مظاهرها قيمومتها، إمامتها التي تتفعل في قيمومتها على الدين وعلى أهل الدين. فإمامتها في مرحلة إمامة محمد صلى الله عليه وآله وفي مرحلة إمامة علي صلوات الله عليه من الجهة التأريخية كانت إمامة صامتة. فأين ناطقية إمامتها؟ ناطقية إمامتها في قيمومتها على الدين. هذا القانون واضح، قانون الإمام الناطق والإمام الصامت. الروايات وفيرة. على سبيل المثال ما جاء في بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري. تجاوزت وقت الحلقة، سأقرأ حديثا واحدا وأكتفي به مثالا كي أختم مقالي في هذه الحلقة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان، بيروت لبنان، صفحة 445، الحديث 11 عن الحسين بن أبي العلاء. ربما هو الحديث نفسه الذي قرأته عليكم من كمال الدين وتمام النعمة، وربما هناك أكثر من رواية. هذه قضية نحن بحاجة إلى التدقيق في تفاصيلها، لكن هذا يخبرنا أيضا عن انتشار هذا المضمون في كتبنا الحديثية. قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق: تترك الأرض بغير إمام؟ قال: لا. فقلنا له: تكون الأرض وفيها إمامان؟ فقلنا له. هناك أكثر من متحدث، بينما الحديث الذي قرأته من كمال الدين وتمام النعمة المتحدث كان الحسين ابن أبي العلاء فقط. لذا أقول فإن الأحاديث تتكرر بتكرر المجالس، وهذه موضوعات أساسية كانت الشيعة تسأل عنها. قلت لأبي عبد الله: تترك الأرض بغير إمام؟ قال: لا. فقلنا له: تكون الأرض وفيها إمامان؟ قال: لا، إلا إمام صامت لا يتكلم، ويتكلم الذي قبله، الإمام الناطق. هناك اختلاف في ألفاظ الأحاديث، وهذا يدل على تكرار هذه الأحاديث وتكرار هذه المقامات وتكرار هذه المجالس. هناك أحاديث أخرى أردت أن أشير إليها، وقت الحلقة صار طويلا. وصلنا إلى تذكرة البرنامج، وذكر البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار
في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إن كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.